نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو ونسبحه كثيرا ونذكره بكرة وأصيلا على ما من علينا من الجلوس لمدارسة كتاب الله الذي هو الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومتى يهدي التي هي أقوم؟ إذا عرف تأويله وتفسيره. فإذا كان الرجل جاهل بمعانيه فكيف يهديه؟ ولذلك قريبا أنكرنا على بعض من اشتكى من معلمين العلم، رفع لي أمرهم، يقول الحاضر عندهم إن شرحهم أصعب من متن الفقيه الذي يشرحونه. فلا بد حينئذ للمشايخ أن يسهلوا معاني كلام الله ومعاني كلام الرسول للناس حتى يعملوا به، ولا يكتفوا بأن يتكلموا من الكلام الذي عرفوه دون أن يتأكدوا من فهم العامة له. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يدخل الجنة أو الذي يعرف طريق الجنة هو الذي يفهم العلم لا مجرد أن يحفظه، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه، ولم يقل يحفظه. فليس المقصود أن تحفظ عبارات المشايخ، بل أن تفهم ليعمل بها على التفسير وغيره. وقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة. الذي يطلب العلم يكون قد سلك الطريق الذي يؤهله لدخول الجنة، والذي لم يفهم العلم فسيضل الطريق، مثل الخوارج ومثل القدرية، مثل ما قالوا لابن عمر أن هناك أقوام يطلبون العلم يعني لكن لا يفهمونه، والدليل أنهم قالوا: لا قدر والأمر أنف. أي غباوة وضلال أشد من نفي القدر والقول أن الله لا يعلم بقتل القاتل حتى يقتل، وأن العباد قد خلقوا أفعالهم. فأي جهل أعظم من هذا الكفر المبين، والذي سببه الإعراض عن فهم العلم الموروث عن السلف الأولين رحمة الله عليهم. إذن لا بد لكي تعمل بالعلم أن تفهمه. ولم يقل النبي: من يريد الله بخير يحفظه، بل قال: يفهمه. الفهم هو التصور الصحيح لمسائل العلم وللعمل بها. إن هذا القرآن إذن قال يهدي للتي هي أقوم، ولا يهدي إلا بمعرفة تفسيره ومعرفة كلام السلف وتقديمه على غيرهم من أهل اللغة ومن المتهوكين بالرأي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: كيف يكون في القرآن هلاك يعني يا رسول الله؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون يعني. نسأل الله لا يجعلنا منهم، ونسأله أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. ولقد وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا إلى قوله، نعم، فرج من همزه ونفخه ونفثه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الفتاح العليم وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.
اقرأ الآخر.
هنا
320.
قال الملأ هذا خبر من الله عما واجهت به الكفار نبيه شعيب. طيب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة الأعراف هذا خير من الله تعالى، خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي من القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. وقوله أولو كنا كارهين يقول أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعون إليه، فإن إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أندادا، وهذا تنفير منه عن اتباعهم. وما يكون أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وهذا رد إلى الله مستقيم فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما.
وهذا شأن كل مبتدع ومشرك أنه لا يكتفي بالابتداع كما سمعت عن جماعة السورية والإخوان والمتصوفة والرافضة، لا يكتفون بالضلال بل لا يهنى عيش لهم حتى يروا من حولهم على ملتهم وعلى ضلالتهم ويبذلون كل ما يستطيعون لإضلال الناس ليرجعوا عن ما هم عليه من السنة إلى ملتهم، سواء كانت كفرية بدعة كفرية أو شركية. ولذلك يكون آخر مقام أهل البدع مع أهل السنن السيف عليهم، رفع السيف. كيف عرفنا هذا؟ قال سلفنا رحمهم الله الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف، يقول يا أخي حتى جماعة التبليغ حتى هذول درويش وجهال، نعم كل الأهواء في آخر مطافها تدعو إلى السيف والخروج على أمة محمد، لا يفرق صاحبه يعني السيف بين بر وفاجر. ما السبب؟ السبب أنه إذا انتحل النحلة الباطلة مثل ما أفتى علماء في جماعة التبليغ مثلا أن تتويب العصاة ومن مسلك الدعوة تصطنعونه من ترك إنكار على الشرك الأكبر وإقراره، وتتويب العصاة من طريق إخراجهم وهم جهال دعاة إلى الله ليتغيروا إلى آخره ويغيروا ثقول البيئة والنبي ما فعل، وأن هذا بدعة فيجعلونه دين، ادعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة، يجعلونه دين. وحيث أنه دين عندهم فيزين الشيطان في قلوبهم واجب العمل بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، فيقول إذن هذا الذي تخلف عنه الناس من واجب الدين وهو خروج الجهال هؤلاء الدعاة لابد يتم، فيبدأون يدعو غيرهم للخروج. فإذا انبرى لهم أهل الحديث وأنكروا عليهم ذلك الخروج وقال كما قال محدث العصر الباني خروج هذا بدعي، خروج جهال كثير جدا هكذا جيوش يدعون إلى الله وهم جهال، نعم يقول هذا الذي ينكر علينا هذا تراه ينكر شيء من الدين، وما حكم من أنكر شيئا من الدين؟
كفر.
كفر، والذي كفر إيش يستحق؟
النار،
القتل. شوف كيف، وقس على ذلك كل صاحب هوى الصوفية مهما قلت في نفسك هذول درويش هذول في الأخير سيدعو سيكون أمرهم إلى السيف. وهذا بالفعل الآن، الآن جماعة التبليغ أرض خصبة، أرض خصبة للخروج على ولاة الأمر. ليش؟ يأتي السروري له بعد أن تخصب، يعني صار إيماني لكن جاهلي على جهل، صار عنده إيمانيات وعفى اللحية ولا يريد إلا الجنة إلى آخره لكن على جهل، ثم لا ينكرون الجلوس مع أحد من أهل البدع، الكل يخرج معنا حتى لو كان رافضي. فإذا سمعنا السروري في المجالس بعد أن التقوا في مكان واحد لأنهم لا ينكرون عن أهل البدع مثل أهل السنة، فإذا جلس معه دعاه ذاك الثاني إلى ما هو مراد الشيطان له أقوى وهو القتل، وهو الخروج على ولاة الأمر والقتل. السر يدعوه إلى هذا، التبليغي لما يدعى إلى هذا ألا ترون أنه يجد متنفس في تطبيق أمره؟
نعم.
ليش؟ أنه يرى أصلا التبليغي أن ذول اللي خالفوا من العوام وما خرجوا معهم بالآخر الأمر سيؤول أمرهم إلى أنه لا يتبعونهم وينكرون شيء من الدين إلى آخره، واتبعوا علماءهم أنه لا يجوز الخروج معهم، إذن فالتقى الماء على أمر قد قدر، فحينئذ سيكون التلاحم بينهم والفساد لدرجة أنهم كلهم يرون حينئذ الخروج على العباد. نعم. فيقول الشاطبي وغيره البدع المتعدي كبدعة الخوارج أشد في الإثم من البدع القاصرة كبدعة الصوفية أذكار ونحو ذلك. فحينئذ إذا عرفت أن التبليغي لا يتنزه هو الإخواني عن الجلوس مع أهل البدع، فأقرب بدعة إلى قلبه يسمعها من غيره من الخوارج العصر لأنه يخرج معهم، يخرج مع أي شخص يجلسون إليه، فأقرب بدعة تزين في قلوبهم ويزين الشيطان أكثر ما تكون بدعة الخروج لأن فيها قتل، والنبي سماهم كلاب النار، والشيطان يدعو الناس إلى أشد البدع أثرا كبدعة الخوارج اللي سماهم النبي كلاب النار. فمن هنا يشتدون على الناس، نعم، في أول فرصة يرونها بالخروج، مظاهرات، يعني اسمه هذا ثورات. محمد حسان مثلا الواعظ هذا المعروف كان يظهر فوائد، هو طريقة على طريقة سورية، يظهر المواعظ والدروس والفوائد، ثم لما جاء موعد رأى الناس كلهم خرجوا، خرج معهم. إذن هذه البدع كلها رديئة تدعو إلى إيش؟ إلى الخروج بالسيف على ولاة الأمر، مهما قلت حتى لو كانوا متصوفة، فسيؤول أمرهم إلى ذلك، لتعودن في ملتنا ولنخرج عليكم. فإذا خرجوا قتلوا وسفكوا الدم كما سمعت. فإياكم والأهواء يا عباد الله، واكتفوا بما تسمعون من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ولا تجالسوا أهل الأهواء، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولا تقول كما قال الذي في عهد المسيح الدجال إذا ظهر: لن يفتني، فإنه يتبعه من كثرة الشبه يسمعها منه. فلا تقول: أنا رجل سأحضر عند الشيخ فلاني يدرسني يعني في العلم مختصرات ومدري شلون، وأنت تعلم، نعم، أنه لا يحذر من أهل البدع ولا يرى الاستمرار في التحذير منهم عياذا بالله. وهذه إشارة سوء للشخص يقوم المقتضي للتحذير من أهل البدع الذين حصل منهم القتل وسفك الدم، ثم يسكت لخشية أن يكون مثل هذا داخل في قول الله تعالى: نعم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ممكن أن يتكلم ولم يتكلم في الجماعات الدموية مثل السورية ونحوها، وترك الأعداد الكبيرة تحضر عنده دون نصيحتهم بالتفصيل في الإنكار عليه، حتى ضعف الحق، فصار الناس يقولون: لماذا لا تكون مثل فلان يشرح بس فقه ولا يقول مثلكم في بيان حال الجماعات الدموية السياسية؟ فهذا حينئذ ينبغي نصحه من ترك هذا المنهج، نعم، من التلاين ومن مداهنة أهل البدع والضلال، خشية أن ينفروا ليحضروا مدري شلون وحكمة الدعوة. نعم.
على الله توكلنا، أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم. وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
إذن المشتركون في الكفر أو الابتداع، لأن ترى البدع شعبة من شعب الكفر، تلقى دائما في الابتداع والكفر تشابه سبحان الله. هؤلاء أنكروا على من؟ على من يدعوهم. كذلك كل جماعات الآن، كل جماعات تنكر على السلفية، أتباع السلف. ليش؟ لأن السلفية تنكر عليهم إيش؟
بدعة
كلهم. فالمجالس تدور عندهم، يمكن كل مجلس يجيبون سيرة الجامية وهذول مرجعة السلطان وهذول نفس الكفار في من أدعى للإنكار عليهم مثل شعيب، ما عندهم غير سيرة هذا شعيب يبي يفتنكم عن دينكم، وهذا تراه كذاب، وراه كذاب. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها. فحينئذ كل من تجرأ على صاحب السنة كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد والشيخ محمد الوهاب، تجرأ عليه وصار يطعن ويكذب صاحب السنة، إيش مصيره؟ شوف الآية آخرها وشي كان:
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها.
مسح، يمسحهم الله من الوجود. وانظر في من عرف بالطعن في أهل الحديث،
وإن كان يظهر الدعوة للحديث، لكن لما صار يطعن في رجاله الذين ينشرونه، تسمع لهم ذكر الآن هؤلاء اللي يطعن في الحديث، وكان يظهرون السلفية والناس يرجعوا لهم من كل مكان، ولا تسمع لهم ركس. هذا السبب ليطعن في أهل الحديث، يمسح الله ذكره. حكمة من الله، في آية تدل على أن من أجهد نفسه في إظهار السنن وإماتة البدع أن الله يرفع ذكره، وبالعكس أن طعن في أهل الحديث والحق وابتدع في أن الله يخمل ذكره ويقطعه. في آية تفضل أخ وسيم. ألم نشرح لك صدرك، وش الشاهد فيها؟
ورفعنا لك ذكر،
ورفعنا لك ذكرك، أحسنت، هذا جيد. هذا ذكر ابن تيمية، قال أهل الحديث يحتجون بالسنن وينكرون على البدع، كل صاحب حديث حسب بدعة عصره. ابن تيمية كان ينكر على الجهمية وماتريدية الكلابية وإلى آخره، واليوم إيش؟ واليوم ما عندنا إلا هذول اللي ظلوا، وهم مثل الذين كانوا في هذا المجال. طيب قم هناك يا أخي، قم أنت جوالك، قم روح أنت جوالك، يلا روح مع السلامة، أصلحك الله. طيب فحينئذ إيش يكون هذا؟ قال فلهم نصيب من قوله تعالى نعم ورفعنا لك ذكرك، لأنهم أحيوا إيش؟
ذكر الله،
ذكر الله، رجعوا الحديث، أنكروا على البدع في عصره، مثل ابن تيمية الآن مرفوع ذكره الآن. لازلت أنا وغيري الخطباء والمدرسين في المساجد قال ابن تيمية، ونحس سبحان الله بعزة بعد الله نذكر هذا الشخص رافع ذكره، بعكس من طعن في أهل الحديث والحق حتى في عصرنا. شوفونا كبر سنه وصغر أو ابتدع، طعن في أهل الحديث أو ابتدع، حتى لو كان يظهر المنهج السلفي لكن بدأ يطعن في أهل الحديث يمسح ذكره ولا عاد له ذكر. انتبهوا فاحذروا عباد الله مغبة الطعن في أهل الحديث والحق. نعم.
الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق.
جبلت
عليه قلوبهم،
مبني للمجهول إذن ضم،
وما جبلت عليه
قلوبهم
من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون، فلهذا عقبه بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود، فقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة هناك والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم أصلواتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فجاءت الصيحة فأسكتتهم، وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم قال تعالى كأن لم يغنوا فيها،
جثث بلا أرواح، هذا كأن لم يغنوا فيها، نسيتم تذكروا لي أن من طعن في أهل الحديث يبتر الله ذكره ولا يصبح له ذكر في الناس. من طعن في أهل الحديث، الآية إن شانئك مبغضك
هو الأبتر،
هو الأبتر. يقول ابن تيمية هذا لأهل البدع ونصيب من هذه الآية، كما أن من رفع راية الحديث وأنكر على البدع يرفع الله ذكره لكي يرفع الحديث ويقبله الناس، لابد أن يرفع أهل الحديث. كذلك شانئك مبغضك هو الأبتر الأقطع، فسيقطع الله ذكره من عاد الحديث أو عاد أهله فلا يكون لهم ذكر. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، فاحذر مغبة الطعن في أهل الحديث. سئل الإمام أحمد عن من يطعن في أهل الحديث، نعم، ولآل طعن في أهل الحديث أساليب، أحيانا مثلا ما يقدروا بالمباشرة يستعملوا المكر، كما اتصل علي أخ بالأمس يقول لي فلان معلم العلم، هو معروف يعلم العلم، قال هو ليس في قوة العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هو في علم مثل شيخ الفوزان. هذا أسلوب رخيص في إيش؟ في إسقاط هذا العلم، أنه ليس ك، من قال أنه هذا؟ لكن إيش يريد؟ التعيير،
ليس شرطا.
طيب هذا معروف. كنا نخاير، هذيك المخايرة، نقول أبو بكر ثم عمر، ثم في فرق بين من يعير وبين من يخاير، نعم، من يعير ويخاير، في فرق بين النصيحة وبين التعيير، أنتم كيف؟ في ناس يتخذون أساليب لإسقاط أهل العلم، يرون أهل العلم يردون عليهم وعلى من يمشون معهم، يكونوا مداهنين، يحضر أمامك ليستفيد كم كلمة ثم يكون له مجال السوء مع أهل البدع، ثم بعد ذلك ماذا يصنع حتى يقنع الناس بأنك يعني، أو هم يقنعونه بالتآمر، يقول احضروا فترة عند الشيخ فلان، فيحضر سنة سنتين، ويقوم أول ما يقوم الشيخ من الحلقة يقوم يسأله الليلة، تأكدون أنك إيش، أنك معهم، ثم انصرف، لا عاد يشوفون لك ريح، حتى يقال ما انصرف إلا أكيد شاف عندهم إيش، عيب. يعني أسلوب سياسي رخيص في إسقاط الحلقات، يقعد فترة عندك ثم يذهب، يقول لك إيش، وهذا فيه شبه بالمنافقين. ماذا قال؟ آمنوا به واجهر وأكفروا بأخر، لعلهم يرجعون. ما قدرت على الرسول بأدلة اللي يقولها وكذا، وش الطريقة الثانية؟ أسلوب السياسي الرخيص هذا، احضروا بعدين غيبوا، يقولوا أكيد عنده إيش بلا. نعم.
لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين،